بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله إمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها. أما بعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك بإخوة في الله من المشائخ الكرام وطلبة العلم والأئمة والدعاة إلى الله وغيرهم من الحاضرين في هذا الجامع المبارك، جامع الدرسي بمحافظة صبيا الغالية علينا، وذلك من أجل التناصح والمذاكرة والتواصي بالحق والدعوة إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، إنه سميع مجيب. ثم بعد شكر الله تعالى، نتقدم بالشكر الوافر لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، على ما يقدمانه ويبذلانه من جهود موفقة جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه الجهود الحثيثة والمباركة في إعداد مثل هذه البرامج المميزة التي تعنى بنشر الدعوة السلفية، وتعنى كذلك بالحث على الألفة والاعتصام واللحمة، وكذلك تبغض التفرق والتحزب والاختلاف. ومن تلك البرامج المتعددة التي أعدتها الوزارة ممثلة في فرعها بمنطقة جازان، هذا البرنامج الذي هو عبارة عن مبادرات انطلقت من فرع الوزارة بجازان بتوجيه مباشر وسديد من معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، وهي عبارة عن ثلاث مبادرات. المبادرة الأولى بمسمى المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة، والمبادرة الثانية التي نحن بصددها هي تحمل اسم تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ قائد هذه الوزارة، ويسدده في أقواله وأفعاله، فهو الرجل الذي عرفناه يعمل ليل نهار من أجل تسهيل أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كافة أنحاء هذه المعمورة. الشكر موصول لإدارة الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، كذلك إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صبيا، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صبيا كذلك. كما سمعنا أيها الإخوة الكرام من فضيلة الشيخ الذي قدم لهذه الندوة المباركة عنوان هذه الندوة، وهو وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق. ولا شك أن أيها الإخوة أنه موضوع عظيم الأهمية، ولا يمكن استيعاب عناصر هذا الموضوع في مثل هذه المجالس المبنية دائما على الاختصارات، ولكن سنذكر بإذن الله تعالى جملة مهمة نافعة فيما يتعلق بهذا الموضوع، فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. أيها الإخوة الحضور، أيها الجمع المبارك، لا شك أن الوفاء بالعهود هو منهج الشريعة الإسلامية الحقة، بل أن الإسلام دائما ما يربي أبناءه وأتباعه على هذا المنهج، وقد اتفق أئمة الإسلام على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي به، بل أوجب بعض أهل العلم أن يفي بهذا الوعد. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة المشرفة والمضيئة في الوفاء بالعهود، من ذلك حينما صالح قريشا يوم الحديبية مع ما في ظاهر هذا الصلح من الظلم على المسلمين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمضاه ووفى به. وكان من بنود هذا الصلح كما تعلمون أن توضع الحرب بين الجانبين 10 سنين، وقالت قريش في ذلك: ألا يأتينك يا محمد منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا البند، وبعدما انتهى الإمضاء والصلح على هذه الوثيقة، دخل الصحابي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنه ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال زعيم قريش آنذاك سهيل بن عمرو، وكان لم يسلم بعد، قال: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إمضاء للعهد. ثم بعد ذلك أقبل الصحابي الجليل أبو بصير رضي الله عنه إلى المدينة بعد الصلح، مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، فارا بدينه، فأرسل المشركون رجلين يتبعانه في طلبه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلته لنا. فدفعه إلى الرجلين وفاء بالعهد، وقد ثبت رضي الله عنهما على دينهما مع شدة ما لاقوه من أذى من كفار قريش. ثم كما تعلمون كان نقض هذا العهد من قريش بعد ذلك. وهكذا تجلى لنا وفاء سيد الأنبياء وسيد الأوفياء محمد صلى الله عليه وسلم مع أعداء الإسلام، فأتم وأوفى، ولم لا، وهو من أمرنا بالوفاء بالعهود وحثنا عليها وحذرنا من نقضها، وهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. إذن أيها الإخوة، الإسلام الذي تحكمه هذه الدولة وتطبق شريعته هو دين عظيم. الإسلام يأمر ويلزم بالعهود والمواثيق، الإسلام يأمر أتباعه بالوفاء بها، والمؤمن يلتزم بالعهود أولا طاعة لله والتزاما بشريعته، وكذلك إنفاذا للأدلة الدالة على وجوب الوفاء، ومنها قول الله تعالى: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن فالوفاء بالعهود والمواثيق من سمات أهل الإيمان، حيث مدح الله سبحانه وتعالى الوافين بعهودهم وبين أنه من صفات المتقين الصادقين، وذلك حين قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكذلك أن الوفاء بالعهد والصدق في الوعد من صفات الأنبياء ومن شيم الصالحين. قال تعالى واصفا نبيه إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء بكل العهود والعقود حتى بالعقود والعهود والأيمان التي كانت في زمن الجاهلية. وهذا دليل على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، فقد كما ذكرنا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام بها حتى إذا كانت في زمن الجاهلية، إذا كانت تحض على التعاون والتآخي وتجلب المصالح وتبعد المفاسد. فقال صلى الله عليه وسلم أوفوا بحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، رواه أحمد وغيره بسند حسن. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد، إني لا أخيس بالعهد أي لا أنقض العهد ولا أنكث العهد، رواه أحمد بسند صحيح. أيها الإخوة، المملكة العربية السعودية هذه البلاد المباركة التي نعيش فيها ولله الحمد منذ أسست ضربت لنا أروع الأمثلة أيضا في الوفاء بالعهود والمواثيق في قراراتها الفردية أو في قراراتها أو تحالفاتها مع الغير، حتى مع نقض أعدائها لهذه المعاهدات ومن تلك النقوض الفرقة الحوثية التي تنقض عشرات العهود، إلا أن هذه الدولة تمد لها أيديها ما مدت أيديها للصلح، وذلك حرصا على اليمن وحرصا على مصالحها مصالح اليمن، وقبل ذلك وفاء بالعهود والمواثيق وطاعة لله سبحانه وتعالى واستجابة لشرعه. إذن فبلادنا ولله الحمد قوية وعزيزة ولا تتنازل ولا تتصالح عن ضعف أو خور أو خوف أبدا، وإنما تقديرا لجلب المصالح ودفعا للمفاسد ومراعاة للمصالح العامة كمصلحة اليمن وشعب اليمن، ولذلك تراها تتصالح مع الحوثيين الذين لا يهتمون لا باليمن لا هم ولا من معهم والعياذ بالله. وهذه الدولة والله الحمد لم يعرف عنها يوما من الأيام بأنها نقضت عهدا، ولذا جعلها الله سبحانه وتعالى موفقة ومباركة وأنعم عليها بنعم تتوالى ولله الحمد، وأمنها مستقر ولله الحمد والمنة كذلك، والأمم من حولها والبلدان في فتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد الذين لهم علينا بيعة يجب الوفاء بها. يقول العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على الرعية أن يفوا بالعهد الذي بينهم وبين إمامهم، وذلك بالسمع والطاعة له بالمعروف ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول حفظه الله وليس من لازم الإمام أن يكون معصوما لا يحصل منه نقص أو معصية فيطاع، ولو كان فيطاع ولو كان عنده نقص ما لم يصل إلى حد الكفر، فإنه يسمع له ويطاع لما في ذلك من المصلحة العامة ومن استتباب الأمن وحقن الدماء والمحافظة على حرمات المسلمين، فيطاع ولي الأمر ولو كان في نفسه عنده تقصير في دينه أو عنده ظلم للناس. وسيحدثنا الآن فضيلة الشيخ حسين معافى حفظه الله عن بقية الندوة من العهود والمواثيق التي يجب علينا الوفاء بها، وعما تعمله المملكة العربية السعودية جاهدة في الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق جلبا للمصالح ودفعا للمضار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله خير الجزاء فضيلة الشيخ أسامة المدخلي على هذه الإفاضة والعرض الراقي والجيد ولملمة الموضوع، موضوع وجوب الوفاء بالعقود والمواثيق والعهود من جميع أطرافه، قد أفاد كثيرا وبين وأرسل إشارات سريعة من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا، تبين لنا من خلالها كيف أن الشريعة الإسلامية جاءت وفية كاملة معصومة عالية وسطية متوازنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قل نزله روح القدس من ربك، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه العصمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأشكر كذلك ولاة أمرنا في بلادنا المباركة الذين ما فتئوا يأمرون مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة، نجتمع في بيوت الله على منهج الله، على منهج مستقيم قويم، قال الله وقال رسوله، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهذه نعمة عظيمة قد تفقد في كثير من بلاد الدنيا، لكنك في السعودية نجتمع هنا في بيوت الله نطرح آراء السلف ومنهجهم وفهمهم وفقههم لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرص ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك. فلولا أن الله وفق ولاة أمرنا ما اجتمعنا في ظل الأمن وظل رغد العيش والهدوء والاستقرار، نجتمع الناس على الخير وعلى مدارسة الشريعة ونقلها للناس وتبصيرهم بأمور دينهم وتفقيههم بها ودلالتهم على طريق الخير والطريق المستقيم القويم في عصر تلاقمت أمواجه وكثرت فيه فتن الشهوات والشبهات، واختلط الحابل بالنابل، وتصدر كثير للفتية وللتعلم وللعلم وهو لا يحسن أن يقرأ آية أو يفهم حديثا أو آية. فالحمد لله، نشكر الله ونشكر ولاة أمرنا في هذا البلد وندعو لهم، نقول اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم أسعدهم وأسعد بهم، لهم حقوق علينا وهي داخلة تحت ضمن وجوب الوفاء بعهد البيعة، أنت بايعت الإمام وله بيعة في عنقك، فمن ذلك أن تدعو له، لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان كما قال أحمد بن حنبل أو غيره. ونشكر أيضا هذا الوزير المخلص المجاهد فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، دعته للإرشاد، والذي كما ترون يحرص وتتابع وزارته هذه اللقاءات وهذه الندوات المباركة التي تعقد في مناطق المملكة وفي محافظات مناطق المملكة وفي مراكزها وفي قراها، تبصيرا للناس وتنويرا لهم واستمساكا لهم بالعروة الوثقى ودلالة للمسلمين عموم المجتمع الموحد في المملكة للاستمساك بكلام الله بسنة بالكتاب والسنة والعودة إلى منهج سلف الأمة لأن دولتنا المملكة هي دولة سلفية، فيشكر ونشكر الله عز وجل، ثم نشكر هذا الوزير المبارك وندعو له بالتوفيق والتسديد، وأن يعينه الله على المهمة التي ألقيت على كاهله. فشكرا شكرا يا معالي الوزير، ثم الشكر لفرع الوزارة في منطقة جازان، في منطقتنا الحبيبة، والذين ينفذون توجيهات ولاة الأمر في هذا البلد المبارك لإقامة مثل هذه الندوات. أيها الإخوة أيها الأبناء، الموضوع إن أردت أن تمتد فيه وتستمر فهو موضوع طويل، تعريف العهود والعقود والمواثيق وأنواعها ويتعلق بها من نصوص، فذكر الشيخ أسامة أطرافا من ذلك وكفاني، ولكني حتى لا يذهب بي الحديث شذر مذر أو شرقا وغربا، ويقولون الارتجال يقهر الرجال والارتجال يشرق بالرجل ويغرب، فرأيت أن أختزل في كتابات جمعتها من نصوص بطون الكتب في مظانها. الوفاء بالعهود والمواثيق وجوب واجب عند المسلمين، وقد طرح الشيخ أدلة على ذلك. ورد الوفاء بالعهود والمواثيق والعقود في القرآن الكريم في 21 آية، هذه فائدة، وورد كذلك في 42 حديثا من أحاديث الصحاح الصحيحة. ما هو الوفاء؟ من وفى يفي وفاء، إكمال وإتمام، معنى الوفاء الإكمال والإتمام، ومن هذا الوفاء إتمام العهد وإكمال الشرط. والوفاء ضد الغدر، يقال وفى بعهده وأوفى، والوفي الوافي، واستوفى حقه وتوفاه بمعنى واحد، وتوفاه الله قبض روحه، ووافى فلان أتى، وتوافى القوم أي تتاموا. قال الراغب أهل اللغة: الوافي الذي بلغ التمام من كل شيء، الوافي الذي بلغ التمام من كل شيء، يقال درهم وافي وكيل وافي. ووفى بعهده وأوفى ووفى بمعنى واحد، إذا تم العهد ولم ينقض حفظه، وضده الغدر وهو ترك الحفظ. جاء القرآن الكريم بصيغة الرباعي: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وتوفية الشيء بذله وافية، واستيفاؤه تناوله وافية. قال الكسائي رحمه الله: وفيت بالعهد وأوفيت به سواء. والوفي الذي يعطي الحق ويأخذ الحق، يقال وفى بالشيء وأوفى وفى بمعنى واحد. وأوفى الكيل أتمه ولم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: يا أيها الذين آمنوا، خص المؤمنين تشريفا وتكريما لهم، ولأن المؤمنين هم أهل الامتثال، وهذا بدأ في أول سورة لأهمية الوفاء به، في أول سورة المائدة أول آية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، الآية بطولها. ومن مقتضيات الإيمان الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق. والعقود جمع عقد، وهو ما يبرمه العباد فيما بينهم من المواثيق والمعاملات، وقبل ذلك بين العباد وبين ربهم، من إخلاص العبادة وحسن الطاعة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فالعقد والعهد الذي بين العبد وبين ربه العبادة، إخلاص العبادة لله تعالى ولا يشرك به شيئا، وبينه وبين العباد من سائر العقود المبرمة في أمور البيع أو الشراء، أو مثلا في عقد النكاح: إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، صحيح مسلم. أو بينه وبين أولاده من حسن الرعاية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وزع الرعاية عليه الصلاة والسلام. أو بينه وبين عامة، أو بينه وبين الجار: حقوق الجار عقد وعهد، أمر الله بالوفاء به. وحتى مع الآخر، مع الذمي ومع المستأمن، الذي هو معاهد يسكن بيننا أو جاء به ولي الأمر ليتطبب لنا وليهندس لنا وليصلح لنا ويبني ثم يعود إلى بلاده، له عهد وله أمان وله عهد وعقد يجب الوفاء به، ولا يجوز الافتيات على ولاة الأمر في هذا الباب، ولا يجوز الاعتداء على المستأمنين ولا المعاهدين، ولا الاعتداء على حرماتهم ولا دمائهم ولا أطفالهم ولا أموالهم ولا حقوقهم، هذا يدخل كله ضمن هذا. ومن ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه قد أوفى بما عهد الله عليه، فأحسن الطاعة وأخلص في العبادة، وما مات وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما، كما قال أبو ذر رضي الله عنه. وأنزل الله عليه يوم عرفة في السنة التي حج فيها في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كمل الدين وتمت النعمة، وارتضى الله لنا الإسلام دينا. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يومئذ، وكان عدد الصحابة يوم حجة الوداع يزيدون عن 120,000 تقريبا، على خلاف بين أهل السير في هذا. وقال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فبلغ ما أمره الله به، ما أمره به ربه، وبلغ لنا كل شيء، فما من خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، فوفى بما عهد ربه عليه. ثم عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبين أزواجه، فقال: خيركم خيركم لأهله، فقد وفى بهذا العقد، عقد النكاح، كان يمازح أهله ويخدم أهله في بيته، ويخيط ثوبه ويقصف نعله، وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كذلك عليه الصلاة والسلام من وفائه بزوجه خديجة التي هي أول من أسلم إطلاقا على الصحيح، زملوني دثروني، وقفت معه، ما تزوج عليها حتى ماتت، هذا من وفائه بها، من الوفاء بهذا الميثاق الغليظ، ميثاق عقد النكاح. ومن ذلك أيضا أنه لما توفيت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسها وفاء بعهدها، فكان يتصدق ويتصدق على نيتها وعلى صبيحبات خديجة، حتى كانت عائشة تغار من خديجة وهي ميتة. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأين حالنا من تعامله من حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فيا ليت القوم يفقه مثل هذه المعاني، يتزوج بعد أسبوعين يطلق لأسباب تافهة ما أصلحت له فطورا أو شايا أو قهوة، وهز واهتز عظم، أي اهتزت عظمته الميثاق الغليظ والعهد الموثق، زوجت أنكحتك قبلت، في نفوس كثير من الناس الآن لضعف إيمانهم وعدم استقامتهم وضعف ديانتهم وتعظيمهم للعهود والمواثيق التي أمر الله بتعظيمها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نعم. وأو في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لما بينه وبين أصحابه، وخذوا موقفا واحدا فقط، لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بغزو مكة، كان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بدريا من شهد غزو بدر الكبرى من 318، وكان له رباع ومال وأهلين في مكة، فأراد أن يتخذ يدا عند المشركين، ما أراد كشف أمور المسلمين وما أراد هزيمة جيش الإسلام أبدا، أراد أن يتخذ معروفا ويدا عند أهل مكة حتى يحفظوا له ما له في مكة، فأرسل رسالة بالأمر أن محمدا جيش الإسلام يريد أن يغزو ويفتح مكة مع امرأة، فأطلع الله بالوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحق علي بن أبي طالب وقيل المقداد أو رجل غيره، لحقوا بالمرأة في روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، فقالوا لها: أعطينا الكتاب الذي معك. قالت: ما عندي كتاب. قال لها علي بن أبي طالب: أعطينا الكتاب الذي أرسل معك إلى أهل مكة. قالت: والله ما عندي. قال: لتعطين الكتاب أو لنجردنك من ثيابك، تهديدا لها فقط. والله ما كذبنا ولا كذبنا، محمد ما يكذب ونحن لسنا بكذبة على الإيمان. فوجدوه قد ربطته وضمته في عقيصتها في شيء من شعر رأسها، وعادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الكتاب الذي أرسله حاطب. هنا تحرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله نافق حاطب، حاطب بدري من أهل بدر، دعني أضرب عنقه. وهنا قال عليه الصلاة والسلام انظر الوفاء، وفاء الصحبة الأصحاب في الله ومن أجل الله، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. بكى عمر قبل قليل يريد أن يقتل، وبعد ثواني انظر كيف برمج إن صح التعبير الصحابة أرواحهم وقلوبهم بفقه نصوص الإسلام، قال الله وقال الرسول والوقوف عند السنة. بكى عمر. هنا ذكر ابن القيم رحمه الله الإشكال كما في زاد المعاد، قال أشكل عند بعض العلماء اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، كيف يكون هذا؟ فأزال هذا الإشكال قال أنه قال أن الله قد علم الله أن أهل بدر لن يموتوا إلا على حسن خاتمة وعلى الإسلام، هذه واحدة. ومما قالوا أن أهل بدر لهم من سبق الهجرة والإسلام والنصرة والمؤازرة والجهاد ما تضيع بعض الثغرات التي فعلوها، وأنهم إذا فعل منهم واحد شيئا من الوزر فإن الله يوفقه إلى توبة صادقة قبل موته وإلى حسنات ماحية. وتعرفون حفظكم الله المكفرات التي تكفر ذنوب عصاة المؤمنين، منها التوبة ومنها الاستغفار والحسنات الماحية، ومنها المصائب، ومنها عذاب القبر، ومنها أهوال يوم القيامة، ومنها ما يهدى إليه من ثواب صدقة أو حج، ومنها أيضا عفو أرحم الراحمين، ومنها الشفاعة إلى آخره. فهذا فزال هنا هذا الإشكال، هذا موقف واحد من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا من يقرأ سيرته وراجع هذا الكتاب، أنا دائما أحث طلابي من أدرسهم وأعلمهم المسجد بأن يقتنوا هذا الكتاب. ما هو هذا الكتاب؟ زاد المعاد يا جماعة الخير، زاد المعاد في هدي خير العباد، 7 مجلدات الآن محقق. هذا كتاب نفيس، كتاب أدب، كتاب سيرة، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب عقيدة، كتاب تربية، كتاب أخلاق. مو محقق الآن، ما فيه من النصوص ضعيفة محقق الحمد لله. زاد المعاد في هدي خير العباد، ألفه وكان مسافر ابن القيم رحمه الله. ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ووفائه بالعود حتى مع عدائه كما تعلمون، وإما تخافن أنزل الله عليه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى الوفاء بالعود، إذا أمر أميرا أو أرسل غزية أو بعثا قال امضوا بسم الله على بركة الله، ولا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة، دين روعة عظيم، دين حياة ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ليس فيه إتلاف ولا إهلاك لحرف النسل كما يفعل الخوارج الآن الذين شطوا بعيدا عن منهج الاستقامة والطريق القويم وأبعد النجعة. والمواقف كثيرة. وقال إن دماءكم وأموالكم قال حرام عليكم كحرمة يوم الحديث بطوله فراجعوا. إذن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كلها تتسم بالوفاء، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. مثلا في عقود البيع أمر بالوفاء، أنا ثالث الشريكين كما في الحديث، ما لم يخن أحدهما الآخر. وكذلك أيضا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء به من العهود عقد البيع بينك وبين إمامك، بين ولي أمر المسلمين، السمع والطاعة في غير معصية الله، والصبر على الإمام إن جار أو ظلم، اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والدعاء أمرنا بالدعاء لهم، الصلاة خلفهم، الجهاد، وهذا منهج أهل السنة، كما في شرح السنة للبربهاري وشرح السنة للبغوي وغيرها، موجود في الطحاوية والواسطية شروحات في كتب السنة منثورة. حقوق الولاة وحق الوالي مقتضى هذه البيعة، ولا يجوز أن يقول أحدهم أنا لم أبايعه بيدي، إنما بايع فلان وفلان من عليات القوم. هذا فهم خاطئ وفقه سقيم، لا يصح هذا، وإنما إذا بايعهم لزمتك البيعة أيضا. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. كذلك أيضا ما يقع من عقود، ما يبرمه ولي الأمر من عقود وعهود والتزامات واستئمان ما بينه وبين الدول الأخرى، سواء كان مسلمة أم كافرة، يهود أو نصارى أو غيرهم، يجب الوفاء به، لأن ديننا دين الوفاء ولهم حقوقهم. ولا تقول أنا ما التزمت به إنما التزم به والذي وقعه ولي الأمر، لا، وأنت تبع له كذلك، وإلا تصبح المسألة فوضى. فلا بد من أداء حقوقهم والوفاء بما لهم من عهود ومن أمور. من الأمور المعينة على الوفاء بالعهود والعقود الإخلاص لله، أن هذا دين نتقرب به إلى الله عز وجل فنخلص فيه، الخوف منه من عدم نقضه. أيضا فهم أحكام الإسلام، أيضا صحبة الأخيار تدلك على الأمر الخير وتعينك على الوفاء بهذه العقود، أيضا مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام، كتاب مفتوح من ألفها إلى أيائها. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكل شرائح المجتمع، فعاش يتيما وعاش طفلا وعاش شابا وعاش متاجرا لخديجة، وشيخا وزوجا وقدوة وقياديا ومربيا وخطيبا وإماما إلى آخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مدارسة السيرة، أيضا يتجنب الركون إلى وساوس الدنيا وتزيين الشيطان. ونخلص إلى أن أعلى العهود مكانة وأعظمها شأنا الالتزام بتعاليم الإسلام والعبودية لله عز وجل، كما قال ابن تيمية: إن رمت الحرية فالزم عتبة العبودية. وقال في موضع آخر: كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية. من ثمرات وفوائد الوفاء بالعهود والمواثيق والعقود أن من أوفى بعهد الله من توحيده، التوحيد أولا وإخلاص العبادة له، أوفى الله بعهده، وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. كيف يوفي الله بعهده لمن وفى في توحيده وإخلاصه له؟ بتوفيقه إلى الطاعات وأسباب العبادات. ثانيا، الموفون بعهد الله هم أولو الألباب الذين وعدهم الله بالجنة. ثالثا، مدح الله الموفين بعهودهم في القرآن كثيرا. رابعا، الوفاء بالعقود والعهود في صفة أساسية في بنية المجتمع المسلم، حيث تشمل سائر المعاملات، إذ كل المعاملات والعلاقات الاجتماعية والعهود تتوقف كلها على الوفاء. فإذا انعدم الوفاء انعدمت الثقة، وساء التعامل وساد التنافر. ومقاصد الدين الاجتماع والألفة والتراحم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خامسا، من أهم الوفاء الوفاء بالعهود من بيعة وبيع ودين ونذر وشروط تتعلق بالمعاملات المالية أو الاجتماعية. سادسا، المسلم المتمسك بالوفاء في كل أحواله يجد في نفسه سعادة عظيمة، هذه ثمرات الوافي، يجد سعادة عظيمة عندما يوفي حقوق الله عليه كاملة وحقوق إخوانه المسلمين، ولا ينسى حق أهله ونفسه عليه، فيعطي كل ذي حق حقه. أيضا بالوفاء بالعقود يحصل التقوى، يحصل العبد التقوى، يعني أسباب حصول التقوى كذلك يعني الوفاء بالعهود، فهو من أسباب الوفاء بالعهود من صفات المتقين. وكذلك أيضا يحصل بالوفاء بالعهود والمواثيق الأمان الدنيوي وحقن الدماء وحفظ حقوق العباد. أيضا فيه ثمرة أخرى وهي عظيمة، تكفير السيئات والفوز بالجنات. قالوا والوفاء في اصطلاح قال بعضهم ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء، وقال بعضهم الوفاء هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرعنه به لسانه والخروج مما يضمنه بمقتضى العهد الذي قطعه على نفسه. وقال الراغب الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه، وقال بعضهم هو صدق اللسان والفعل معا، والغدر كذب بهما لأن فيه مع الكذب نقضا للعهد. أما أنواع الوفاء باعتبار الموفى به، فقد تكون وفاء بالعهد والعقد أو الوعد أو الميثاق. فالوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه، ويتطابق ثم صدق القول والعمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العهود ما أحل الله وما حرم الله وما فرض وما حد في القرآن كله. هذا في عمدة التفسير يحمى الشاكر. والثاني الوفاء بالعقد، والمراد به إما العهد، قد يراد بالعقد العهد، أو العقود أوكد من العهود، قال بعضهم العقود أوكد من العهود، وقيل هنا العقد هنا عهود الإيمان والقرآن، وقال بعضهم بل ما يتعاقده الناس فيما بينهم. ثالثا الوفاء بالوعد، فالمراد أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير، أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير ويبذله من تلقاء نفسه ويرهنه به لسانه حتى وإن أضر به ذلك، فهو إذن قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، لأنه يرسي دعائم الثقة في الأفراد ويؤكد أواصر التعاون في المجتمع، فهو يعني الوفاء بالعهود والعقود أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور. وقد جعل الله عز وجل العهد من الإيمان وصيره قواما لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء به، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش. والوفاء بها أساس كرامة الإنسان وسعادته. وعظم الله تعالى أمر الوفاء ثم لما قال وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، بل جعل بعضهم الوفاء من صفة الله تعالى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وفي الروم وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون. أيضا الوفاء بالعهد سبيل الوصول إلى الأجر العظيم، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. من أراد الأجر العظيم فليفي بما وعد ولا يكذب ولا يخلف. ولا تنسوا الحديث الصحيح، آية المنافق ثلاث: إذا وعد خلف، إذا حدث كذب، وإذا تمن خان. نعم. أيضا الوفاء المطلق من صفات الأنبياء، وإبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات لأتمهن، قال ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أيضا الوفاء من سمات الإيمان، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين، الآية: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيضا سبب في محبة الله: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن وفى. نعم. ومدح الله المؤمنين حيث قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا من نبي رسولا نبيا. وقال سبحانه: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ونهى عن الاستخفاف بالعهود والعقود، فقال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه: حق ما أوفيتم به من الشروط أن توفوا به ما استعللتم به الفروج، كما في البخاري ومسلم. إذن يا أيها الإخوة، يا أيها المسلمون، ينبغي للمسلم أن يكون وفيا في تعامله مع ربه صادقا مخلصا، أو فيما تعامله مع العباد، مع المعبود مع العباد، مع الخالق مع المخلوقين. فالحق واضح أبلج، والباطل خفي لجلج. التزمت مع ربك بحسن التعبد، أخلص العبادة له، وحده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، اجتنب الأقوال والأفعال الشركية واحذرها وحذر منها وحاذرها. فيما بينك وبين الناس من علاقات معاملة تبدأ بالزوجين، ثم بالأولاد، ثم بالجيران، ثم ولاة الأمر، تقدير العلماء، توفير تكاليف مختلفة كلف بها هذا العبد، هي هذه عهود مبرمة وعقود. ما أحله الله، ما حد الله، ما فرضه الله، ما حرمه الله. وقال بعضهم: هي عهود، العهود التي وردت في الإيمان وفي القرآن. فأنت أيها المسلم مطالب بالوفاء بها وعدم نقضها. فالمؤمن يفي والمنافق يخلف. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخ حسين. خاتمة بسيطة، وآسف على الإطالة في هذه الندوة المباركة، لكن في هذه الخاتمة يجب أن نعرف دور الإمام والخطيب ودور الداعية في نشر وجوب الوفاء بالمواثيق والعهود في المجتمع. وكما هو معلوم أن الوفاء بالعهود والمواثيق كما هو واجب عملي وواجب فكري، إذن الأمن على العقول لا يقل أهمية على أمن الجوارح والممتلكات. وهناك للأسف من يريد أن يفسد هذا الأمن في هذه البلاد المباركة، وخاصة عند الشباب بنكث المواثيق ونقض العهود التي أبرمتها الدولة مع عدة جهات سواء خارجية أو داخلية، وكذلك من أهمها عهد البيعة بين الراعي والرعية، فلا بد أيضا من ترسيخ هذا الأمن الفكري في هذه المجتمعات، وذلك بالتربية الصحيحة لشبابنا وبإبعادهم عن وسائل الانحراف الفكري. ومنه فكر هذه التنظيمات التي وفدت على هذه البلاد والتي دعت إلى الاغتيالات والمظاهرات وغيرها، والتي هي أساليب من أساليب نكث العهود والمواثيق. فيجب علينا وعلى الدعاة وعلى طلبة العلم بيان خطر هذه الأفكار وهذه التنظيمات الإرهابية التي تدعو لمثل هذه الأمور، كما يجب علينا معشر الأئمة والخطباء والدعاة والحاضرين جميعا من طلبة العلم أن نحذر من كل من يريد المساس بأمن هذه البلاد المباركة، وأن ننشر وعي وجوب أهمية الوفاء بالعهود والمواثيق ووجوب الوفاء ببيعة الإمام في هذه الدولة المباركة. كذلك يجب على الوالدين تجاه أولادهم، وعلى المعلمين والمعلمات تجاه طلابهم، وكذلك مشائخ القبائل وغيرهم من المواطنين. فإذا حصل هذا التعاون من الجميع في هذا السبيل وأدى كل فرد واجبه، تحقق الأمن الداخلي والخارجي، وعاش الناس في استقرار وطمأنينة. نحن أيها الإخوة والله الحمد في هذا البلد المبارك وفي هذا العهد الزاهر بالذات نتحدث دائما بنعم الله علينا سبحانه وتعالى، ومن أهمها نعمة الولاية الشرعية، ولاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين. نتحدث بهذه النعمة فحيث ننعم في بلادنا بالسير على تلك الأسس التي سار عليها مؤسس هذه الدولة وأبناؤه من بعده. أصبحت ولله الحمد هذه البلاد كما أسلفنا مضرب المثل في استتباب الأمن بسبب تمسكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى وهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمملكة العربية السعودية تعتبر أنموذجا في الوفاء بالعهود والمواثيق والعقود، وبفضل الله سبحانه وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود وجهاد ولاة الأمر في هذه البلاد. فاللهم نسألك أن تحفظ علينا أمننا وعلماءنا وولاة أمرنا، وأن تنصر جنودنا المرابطين على الحدود، وأن تتقبل ميتهم في الشهداء، وأن تشفي مريضهم. ونعتذر مرة أخرى على الإطالة أيها الجمع المبارك، أشكركم شكرا جزيلا على هذا الحضور المشرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله إمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها. أما بعد، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذا اللقاء المبارك بإخوة في الله من المشائخ الكرام وطلبة العلم والأئمة والدعاة إلى الله وغيرهم من الحاضرين في هذا الجامع المبارك، جامع الدرسي بمحافظة صبيا الغالية علينا، وذلك من أجل التناصح والمذاكرة والتواصي بالحق والدعوة إلى الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، إنه سميع مجيب. ثم بعد شكر الله تعالى نتقدم بالشكر الوافر لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، على ما يقدمانه ويبذلانه من جهود موفقة جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه الجهود الحثيثة والمباركة في إعداد مثل هذه البرامج المميزة التي تعنى بنشر الدعوة السلفية، وتعنى كذلك بالحث على الألفة والاعتصام واللحمة، وكذلك تبغض التفرق والتحزب والاختلاف. ومن تلك البرامج المتعددة التي أعدتها الوزارة ممثلة في فرعها بمنطقة جازان، هذا البرنامج الذي هو عبارة عن مبادرات انطلقت من فرع الوزارة بجازان بتوجيه مباشر وسديد من معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله، وهي عبارة عن ثلاث مبادرات. المبادرة الأولى بمسمى المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة، والمبادرة الثانية التي نحن بصددها هي تحمل اسم تعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ قائد هذه الوزارة ويسدده في أقواله وأفعاله، فهو الرجل الذي عرفناه يعمل ليل نهار من أجل تسهيل أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كافة أنحاء هذه المعمورة. الشكر موصول لإدارة الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان، كذلك إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صبية، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صبية كذلك. كما سمعنا أيها الإخوة الكرام من فضيلة الشيخ الذي قدم لهذه الندوة المباركة عنوان هذه الندوة، وهو وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق. ولا شك أن أيها الإخوة أنه موضوع عظيم الأهمية، ولا يمكن استيعاب عناصر هذا الموضوع في مثل هذه المجالس المبنية دائما على الاختصارات، ولكن سنذكر بإذن الله تعالى جملة مهمة نافعة فيما يتعلق بهذا الموضوع، فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. أيها الإخوة الحضور، أيها الجمع المبارك، لا شك أن الوفاء بالعهود هو منهج الشريعة الإسلامية الحقة، بل أن الإسلام دائما ما يربي أبناءه وأتباعه على هذا المنهج، وقد اتفق أئمة الإسلام على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق. قال الإمام النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي به، بل أوجب بعض أهل العلم أن يفي بهذا الوعد. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة المشرفة والمضيئة في الوفاء بالعهود، من ذلك حينما صالح قريشا يوم الحديبية مع ما في ظاهر هذا الصلح من الظلم على المسلمين، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أمضاه ووفى به، وكان من بنود هذا الصلح كما تعلمون أن توضع الحرب بين الجانبين 10 سنين، وقالت قريش في ذلك: ألا يأتينك يا محمد منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا البند، وبعدما انتهى الإمضاء والصلح على هذه الوثيقة دخل الصحابي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنه ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال زعيم قريش آنذاك سهيل بن عمرو وكان لم يسلم بعد، قال: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إمضاء للعهد. ثم بعد ذلك أقبل الصحابي الجليل أبو بصير رضي الله عنه إلى المدينة بعد الصلح مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى فارا بدينه، فأرسل المشركون رجلين يتبعانه في طلبه، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلته لنا. فدفعه إلى الرجلين وفاء بالعهد، وقد ثبت رضي الله عنهما على دينهما مع شدة ما لاقوه من أذى من كفار قريش. ثم كما تعلمون كان نقض هذا العهد من قريش بعد ذلك، وهكذا تجلى لنا وفاء سيد الأنبياء وسيد الأوفياء محمد صلى الله عليه وسلم مع أعداء الإسلام، فأتم وأوفى ولم لا، وهو من أمرنا بالوفاء بالعهود وحثنا عليها وحذرنا من نقضها، وهو صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. إذن أيها الإخوة، الإسلام الذي تحكمه هذه الدولة وتطبق شريعته هو دين عظيم. الإسلام يأمر ويلزم بالعهود والمواثيق، الإسلام يأمر أتباعه بالوفاء بها، والمؤمن يلتزم بالعهود أولا طاعة لله والتزاما بشريعته، وكذلك إنفاذا للأدلة الدالة على وجوب الوفاء، ومنها قول الله تعالى: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إذن فالوفاء بالعهود والمواثيق من سمات أهل الإيمان، حيث مدح الله سبحانه وتعالى الوافين بعهودهم وبين أنه من صفات المتقين الصادقين، وذلك حين قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكذلك أن الوفاء بالعهد والصدق في الوعد من صفات الأنبياء ومن شيم الصالحين، قال تعالى واصفا نبيه إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء بكل العهود والعقود، حتى بالعقود والعهود والأيمان التي كانت في زمن الجاهلية، وهذا دليل على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، فقد كما ذكرنا حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام بها حتى إذا كانت في زمن الجاهلية، إذا كانت تحض على التعاون والتآخي وتجلب المصالح وتبعد المفاسد، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفوا بحلف الجاهلية ف فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، رواه أحمد وغيره بسند حسن. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله لا أرجع إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد، إني لا أخيس بالعهد، أي لا أنقض العهد ولا أنكث العهد، رواه أحمد بسند صحيح. أيها الإخوة، المملكة العربية السعودية هذه البلاد المباركة التي نعيش فيها ولله الحمد، منذ أسست ضربت لنا أروع الأمثلة أيضا في الوفاء بالعهود والمواثيق في قراراتها الفردية أو في قراراتها أو تحالفاتها مع الغير، حتى مع نقض أعدائها لهذه المعاهدات ومن تلك النقوض الفرقة الحوثية التي تنقض عشرات العهود، إلا أن هذه الدولة تمد لها أيديها ما مدت أيديها للصلح، وذلك حرصا على اليمن وحرصا على مصالحها، مصالح اليمن، وقبل ذلك وفاء بالعهود والمواثيق وطاعة لله سبحانه وتعالى واستجابة لشرعه. إذن فبلادنا ولله الحمد قوية وعزيزة، ولا تتنازل ولا تتصالح عن ضعف أو خور أو خوف أبدا، وإنما تقديرا لجلب المصالح ودفعا للمفاسد ومراعاة للمصالح العامة كمصلحة اليمن وشعب اليمن، ولذلك تراها تتصالح مع الحوثيين الذين لا يهتمون لا باليمن، لا هم ولا من معهم والعياذ بالله. وهذه الدولة والله الحمد لم يعرف عنها يوما من الأيام بأنها نقضت عهدا، ولذا جعلها الله سبحانه وتعالى موفقة ومباركة وأنعم عليها بنعم تتوالى ولله الحمد، وأمنها مستقر ولله الحمد والمنة كذلك، والأمم من حولها والبلدان في فتن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد الذين لهم علينا بيعة يجب الوفاء بها. يقول العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: على الرعية أن يفوا بالعهد الذي بينهم وبين إمامهم، وذلك بالسمع والطاعة له بالمعروف ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول حفظه الله: وليس من لازم الإمام أن يكون معصوما لا يحصل منه نقص أو معصية فيطاع ولو كان عنده نقص ما لم يصل إلى حد الكفر، فإنه يسمع له ويطاع لما في ذلك من المصلحة العامة ومن استتباب الأمن وحقن الدماء والمحافظة على حرمات المسلمين، فيطاع ولي الأمر ولو كان في نفسه عنده تقصير في دينه أو عنده ظلم للناس. وسيحدثنا الآن فضيلة الشيخ حسين معافى حفظه الله عن بقية الندوة من العهود والمواثيق التي يجب علينا الوفاء بها، وعما تعمله المملكة العربية السعودية جاهدة في الوفاء بالعقود والعهود والمواثيق جلبا للمصالح ودفعا للمضار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فجزى الله خير الجزاء فضيلة الشيخ أسامة المدخلي على هذه الإفاضة والعرض الراقي والجيد ولملمة الموضوع، موضوع وجوب الوفاء بالعقود والمواثيق والعهود من جميع أطرافه، قد أفاد كثيرا وبين وأرسل إشارات سريعة من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت إلينا، تبين لنا من خلالها كيف أن الشريعة الإسلامية جاءت وفية كاملة معصومة عالية وسطية متوازنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قل نزله روح القدس من ربك، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه العصمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأشكر كذلك ولاة أمرنا في بلادنا المباركة الذين ما فتئوا يأمرون مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة، نجتمع في بيوت الله على منهج الله، على منهج مستقيم قويم، قال الله وقال رسوله، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهذه نعمة عظيمة قد تفقد في كثير من بلاد الدنيا، لكنك في السعودية نجتمع هنا في بيوت الله نطرح آراء السلف ومنهجهم وفهمهم وفهمهم وفقههم لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرص ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك. فلولا أن الله وفق ولاة أمرنا ما اجتمعنا في ظل الأمن وظل رغد العيش والهدوء والاستقرار، نجتمع الناس على الخير وعلى مدارسة الشريعة ونقلها للناس وتبصيرهم بأمور دينهم وتفقيههم بها ودلالتهم على طريق الخير والطريق المستقيم القويم في عصر تلاقمت أمواجه وكثرت فيه فتن الشهوات والشبهات، واختلط الحابل بالنابل، وتصدر كثير للفتية وللتعلم وللعلم وهو لا يحسن أن يقرأ آية أو يفهم حديثا أو آية. فالحمد لله، نشكر الله ونشكر ولاة أمرنا في هذا البلد وندعو لهم، نقول اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم أسعدهم وأسعد بهم، لهم حقوق علينا وهي داخلة تحت ضمن وجوب الوفاء بعهد البيعة، أنت بايعت الإمام وله بيعة في عنقك، فمن ذلك أن تدعو له. لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان كما قال أحمد بن حنبل أو غيره. ونشكر أيضا هذا الوزير المخلص المجاهد فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية ودعته الإرشاد، والذي كما ترون يحرص تتابع وزارته هذه اللقاءات وهذه الندوات المباركة التي تعقد في مناطق المملكة وفي محافظات مناطق المملكة وفي مراكزها وفي قراها، تبصيرا للناس وتنويرا لهم واستمساكا لهم بالعروة الوثقى ودلالة للمسلمين عموم المجتمع الموحد الموحد في المملكة للاستمساك بكلام الله بسنة بالكتاب والسنة والعودة إلى منهج سلف الأمة، لأن دولتنا المملكة هي دولة سلفية. فيشكر ونشكر الله عز وجل، ثم نشكر هذا الوزير المبارك وندعو له بالتوفيق والتسديد وأن يعينه الله على المهمة التي ألقيت على كاهله. فشكرا شكرا يا معالي الوزير. ثم الشكر لفرع الوزارة في منطقة جازان في منطقتنا الحبيبة، والذين ينفذون توجيهات ولاة الأمر في هذا البلد المبارك لإقامة مثل هذه الندوات. أيها الإخوة أيها الأبناء، الموضوع إن أردت أن تمتد فيه وتستمر هو موضوع طويل، تعريف العهود والعقود والمواثيق وأنواعها يتعلق بها من نصوص، فذكر الشيخ أسامة أطرافا من ذلك وكفاني، ولكني حتى لا يذهب بي الحديث شذر مضر أو شرقا وغربا، ويقولون الارتجال يقهر الرجال والارتجال يشرق بالرجل ويغرب، فرأيت أن أختزل في كتابات جمعتها من نصوص بطون الكتب في مضانها. الوفاء بالعهود والمواثيق وجوب واجب عند المسلمين، وقد طرح الشيخ أدلة على ذلك. ورد الوفاء بالعهود والمواثيق والعقود في القرآن الكريم في 21 آية، هذه فائدة. وورد كذلك في 42 حديثا من أحاديث النبي الصحاح الصحيحة. ما هو الوفاء؟ من وفى يفي وفاء، إكمال وإتمام. معنى الوفاء الإكمال والإتمام، ومن هذا الوفاء إتمام العهد وإكمال الشرط. والوفاء ضد الغدر، يقال وفى بعهده وأوفى، والوفي الوافي، واستوفى حقه وتوفاه بمعنى واحد، وتوفاه الله قبض روحه. ووافى فلان أتى، وتوافى القوم أي تتاموا. قال الراغب أهل اللغة: الوافي الذي بلغ التمام من كل شيء، الوافي الذي بلغ التمام من كل شيء، يقال درهم وافي وكيل وافي. ووفى بعهده وأوفى ووفى بمعنى واحد، إذا تم العهد ولم ينقض حفظه، وضده الغدر وهو ترك الحفظ. جاء القرآن الكريم بصيغة الرباعي: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وتوفية الشيء بذله وافية، واستيفاؤه تناوله وافية. قال الكسائي رحمه الله: وفيت بالعهد وأوفيت به سواء. والوفي الذي يعطي الحق ويأخذ الحق، يقال وفى بالشيء وأوفى وفى بمعنى واحد. وأوفى الكيل أتمه ولم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: يا أيها الذين آمنوا، خص المؤمنين تشريفا وتكريما لهم، ولأن المؤمنين هم أهل الامتثال. وهذا بدأ في أول سورة لأهمية الوفاء به، في أول سورة المائدة أول آية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، الآية بطولها. ومن مقتضيات الإيمان الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق. والعقود جمع عقد، وهو ما يبرمه العباد فيما بينهم من المواثيق والمعاملات، وقبل ذلك بين العباد وبين ربهم من إخلاص العبادة وحسن الطاعة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. فالعقد والعهد الذي بين العبد وبين ربه العبادة، إخلاص العبادة لله تعالى وأن لا يشرك به شيئا، وبينه وبين العباد من سائر العقود المبرمة في أمور البيع أو الشراء، أو مثلا في عقد النكاح: إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، صحيح مسلم. أو بينه وبين أولاده من حسن الرعاية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وزع الرعاية عليه الصلاة والسلام. أو بينه وبين عامة، أو بينه وبين الجار: حقوق الجار عقد وعهد، أمر الله بالوفاء به. وحتى مع الآخر، مع الذمي ومع المستأمن الذي هو معاهد يسكن بيننا، أو جاء به ولي الأمر ليتطبب لنا وليهندس لنا وليصلح لنا ويبني ثم يعود إلى بلاده، له عهد وله أمان وله عهد وعقد يجب الوفاء به. ولا يجوز الافتيات على ولاة الأمر في هذا الباب، ولا يجوز الاعتداء على المستأمنين ولا المعاهدين، ولا الاعتداء على حرماتهم ولا دمائهم ولا أطفالهم ولا أموالهم ولا حقوقهم، هذا يدخل كله ضمن هذا. ومن ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه قد أوفى بما عهد الله عليه، فأحسن الطاعة وأخلص في العبادة، وما مات وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا فيه علما، كما قال أبو ذر رضي الله عنه. وأنزل الله عليه يوم عرفة في السنة التي حج فيها في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كمل الدين وتمت النعمة، وارتضى الله لنا الإسلام دينا. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يومئذ، وكان عدد الصحابة يوم حجة الوداع يزيدون عن 120,000 تقريبا على خلاف بين أهل السير في هذا. وقال اللهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. فبلغ ما أمره الله بها، ما أمره به ربه، وبلغ لنا كل شيء، فما من خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، فوفى بما عهد ربه عليه. ثم عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبين أزواجه، فقال خيركم خيركم لأهله، فقد وفى بهذا العقد، عقد النكاح، كان يمازح أهله ويخدم أهله في بيته، ويخيط ثوبه ويقصف نعله، وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كذلك عليه الصلاة والسلام من وفائه بزوجه خديجة التي هي أول من أسلم إطلاقا على الصحيح، زملوني دثروني، وقفت معه، ما تزوج عليها حتى ماتت. هذا من وفائه بها، من الوفاء بهذا الميثاق الغليظ، ميثاق عقد النكاح. ومن ذلك أيضا أنه لما توفيت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسها وفاء بعهدها، فكان يتصدق ويتصدق على نيتها وعلى صويحبات خديجة، حتى كانت عائشة تغار من خديجة وهي ميتة. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فأين حالنا من تعاملي من حال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فيا ليت القوم يفقه مثل هذه المعاني. يتزوج بعد أسبوعين يطلق لأسباب تافهة، ما أصلحت له فطورا أو شائا أو قهوة، وهز واهتز عظم، اهتزت عظمته الميثاق الغليظ والعهد الموثق، زوجت أنكحتك قبلت، في نفوس كثير من الناس الآن لضعف إيمانهم وعدم استقامتهم وضعف ديانتهم وتعظيمهم للعهود والمواثيق التي أمر الله بتعظيمها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. نعم. وأو في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين أصحابه، وخذوا موقفا واحدا فقط، لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بغزو مكة، كان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بدريا من شهد غزو بدر الكبرى من 312، وكان له رباع ومال وأهلين في مكة، فأراد أن يتخذ يدا عند المشركين، ما أراد كشف أمور المسلمين وما أراد هزيمة جيش الإسلام أبدا، أراد أن يتخذ معروفا ويدا عند أهل مكة حتى يحفظوا له ما له في مكة. فأرسل رسالة بالأمر أن محمدا جيش الإسلام يريد أن يغزو ويفتح مكة مع امرأة، فأطلع الله بالوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق علي بن أبي طالب وقيل المقداد أو رجل غيره، لحقوا بالمرأة في روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، فقالوا لها أعطينا الكتاب الذي معك، قالت ما عندي كتاب، قال لها علي بن أبي طالب أعطينا الكتاب الذي أرسل معك لأهل مكة، قالت والله ما عندي، قال لتعطينا الكتاب أو لنجردنك من ثيابك، تهديدا لها فقط، والله ما كذبنا ولا كذبنا، محمد ما يكذب ونحن لسنا بكذبه على الإيمان. فوجدوه قد ربطته وضمته في عقيصتها في شيء من شعر رأسها، وعادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا الكتاب الذي أرسله حاطب. هنا تحرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا رسول الله نافق حاطب، حاطب بدري من أهل بدر، دعني أضرب عنقه. وهنا قال عليه الصلاة والسلام انظر الوفاء، وفاء الصحبة الأصحاب في الله ومن أجل الله، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. بكى عمر، قبل قليل يريد أن يقتل، وبعد ثواني انظر كيف برمج إن صح التعبير الصحابة أرواحهم وقلوبهم بفقه نصوص الإسلام، قال الله وقال رسول والوقوف عند السنة. بكى عمر. هنا ذكر ابن القيم رحمه الله الإشكال كما في زاد المعاد، قال أشكل عند بعض العلماء اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، كيف يكون هذا؟ فأزال هذا الإشكال قال أنه قال أن الله قد علم الله أن أهل بدر لن يموتوا إلا على حسن خاتمة وعلى الإسلام، هذه واحدة. ومما قالوا أن أهل بدر لهم من سبق الهجرة والإسلام والنصرة والمؤازرة والجهاد ما تضيع بعض الثغرات التي فعلوها، وأنهم إذا فعل منهم واحد شيئا من الوزر فإن الله يوفقه إلى توبة صادقة قبل موته وإلى حسنات ماحية. وتعرفون حفظكم الله المكفرات التي تكفر ذنوب عصاة المؤمنين، منها التوبة ومنها الاستغفار والحسنات الماحية، ومنها المصائب، ومنها عذاب القبر، ومنها أهوال يوم القيامة، ومنها ما يهدى إليه من ثواب صدقة أو حج، ومنها أيضا عفو أرحم الراحمين، ومنها الشفاعة إلى آخره. فهذا فزال هنا هذا الإشكال، هذا موقف واحد من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا من يقرأ سيرته وراجع هذا الكتاب، أنا دائما أحث طلابي من أدرسهم وأعلمهم المساجد بأن يقتنوا هذا الكتاب. ما هو هذا الكتاب؟ زاد المعاد يا جماعة الخير، زاد المعاد في هدي خير العباد، 7 مجلدات الآن محقق. هذا كتاب نفيس، كتاب أدب، كتاب سيرة، كتاب حديث، كتاب فقه، كتاب عقيدة، كتاب تربية، كتاب أخلاق، مو محقق الآن، ما فيه من نصوص ضعيفة محقق الحمد لله. زاد المعاد في هدي خير العباد، ألفه وكان مسافر ابن القيم رحمه الله. ومن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم ووفائه بالعود حتى ما عدائه كما تعلمون، وإما تخافن، أنزل الله عليه، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الوفاء بالعود، إذا أمر أميرا أو أرسل غزية أو بعثا قال امضوا بسم الله على بركة الله، ولا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة. دين روعة عظيم، دين حياة ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ليس فيه إتلاف ولا إهلاك لحرف النسل كما يفعل الخوارج الآن الذين شطوا بعيدا عن منهج الاستقامة والطريق القويم وأبعد النجعة. والمواقف كثيرة. وقال إن دماءكم وأموالكم قال حرام عليكم كحرمة يوم الحديث بطوله فراجعوا. إذن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت كلها تتسم بالوفاء، وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. مثلا في عقود البيع أمر بالوفاء، أنا ثالث الشريكين كما في الحديث، ما لم يكن أحدهما الآخر. وكذلك أيضا مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء به من العهود عقد البيع بينك وبين إمامك، بين ولي أمر المسلمين، السمع والطاعة في غير معصية الله، والصبر على الإمام إن جار أو ظلم، اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والدعاء أمرنا بالدعاء لهم، الصلاة خلفهم، الجهاد، وهذا من أجل السنة كما في شرح السنة للبربهاري وشرح السنة للبغوي وغيرها موجود في الطحاوية والواسطية، شروحات في كتب السنة منثورة، حقوق الولاة وحق الوالي مقتضى هذه البيعة. ولا يجوز أن يقول أحدهم أنا لم أبايعه بيدي، إنما بايع فلان وفلان من عليات القوم، هذا فهم خاطئ وفقه سقيم لا يصح هذا، وإنما إذا بايعهم لزمتك البيعة أيضا. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. كذلك أيضا ما يقع من عقود، ما يبرمه ولي الأمر من عقود وعهود والتزامات واستئمان ما بينه وبين الدول الأخرى سواء كان مسلمة أم كافرة، يهود أو نصارى أو غيرهم، يجب الوفاء به، لأن ديننا دين الوفاء ولهم حقوقهم. ولا تقول أنا ما التزمت به إنما التزم به والذي وقعه ولي الأمر، لا، وأنت تبع له كذلك، وإلا تصبح المسألة فوضى. فلا بد من أداء حقوقهم والوفاء بما لهم من عهود ومن أمور. من الأمور المعينة على الوفاء بالعهود والعقود الإخلاص لله، أن هذا دين نتقرب به إلى الله عز وجل فنخلص فيه، الخوف منه من عدم نقضه، أيضا فهم أحكام الإسلام، أيضا صحبة الأخيار تدلك على الأمر الخير وتعينك على الوفاء بهذه العقود، أيضا مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام كتاب مفتوح من ألفها إلى أيائها. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكل شرائح المجتمع، فعاش يتيما وعاش طفلا وعاش شابا وعاش متاجرا لخديجة وشيخا وزوجا وقدوة وقياديا ومربيا وخطيبا وإماما إلى آخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مدارسة السيرة، أيضا يتجنب الركون إلى وساوس الدنيا وتزيين الشيطان. ونخلص إلى أن أعلى العهود مكانة وأعظمها شأنا الالتزام بتعاليم الإسلام، العبودية لله عز وجل، كما قال ابن تيمية: إن رمت الحرية فالزم عتبة العبودية. وقال في موضع آخر: كمال الحرية في كمال العبودية لرب البرية. من ثمرات وفوائد الوفاء بالعهود والمواثيق والعقود أن من أوفى بعهد الله من توحيده، توحيد أولا وإخلاص العبادة له، أوفى الله بعهده، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. كيف يوفي الله بعهده لمن وفى في توحيده وإخلاصه له؟ بتوفيقه إلى الطاعات وأسباب العبادات. ثانيا، الموفون بعهد الله هم أولو الألباب الذين وعدهم الله بالجنة. ثالثا، مدح الله الموفين بعهودهم في القرآن كثيرا. رابعا، الوفاء بالعقود والعهود في صفة أساسية في بنية المجتمع المسلم، حيث تشمل سائر المعاملات، إذ كل المعاملات والعلاقات الاجتماعية والعهود تتوقف كلها على الوفاء. فإذا انعدم الوفاء انعدمت الثقة، وساء التعامل وساد التنافر. ومقاصد الدين الاجتماع والألفة والتراحم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خامسا، من أهم الوفاء الوفاء بالعهود من بيعة وبيع ودين ونذر وشروط تتعلق بالمعاملات المالية أو الاجتماعية. سادسا، المسلم المتمسك بالوفاء في كل أحواله يجد في نفسه سعادة عظيمة، هذه ثمرات الوافي، يجد سعادة عظيمة عندما يوفي حقوق الله عليه كاملة وحقوق إخوانه المسلمين، ولا ينسى حق أهله ونفسه عليه، فيعطي كل ذي حق حقه. أيضا بالوفاء بالعقود يحصل التقوى، يحصل العبد التقوى، يعني أسباب حصول التقوى كذلك يعني الوفاء بالعهود، فهو من أسباب الوفاء بالعهود من صفات المتقين. وكذلك أيضا يحصل بالوفاء بالعهود والمواثيق الأمان الدنيوي وحقن الدماء وحفظ حقوق العباد أيضا فيه ثمرة أخرى وهي عظيمة، تكفير السيئات والفوز بالجنات. قالوا والوفاء في الصلاح، قال بعضهم ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء، وقال بعضهم الوفاء هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرعنه به لسانه، والخروج مما يضمنه بمقتضى العهد الذي قطعه على نفسه. وقال الراغب الوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه، وقال بعضهم هو صدق اللسان والفعل معا، والغدر كذب بهما لأن فيه مع الكذب نقضا للعهد. أما أنواع الوفاء باعتبار الموفى به، فقد تكون وفاء بالعهد والعقد أو الوعد أو الميثاق. فالوفاء بالعهد إتمامه وعدم نقض حفظه، ويتطابق ثم صدق القول والعمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العهود ما أحل الله وما حرم الله وما فرض وما حد في القرآن كله. هذا في عمدة التفسير يحمى الشاكر. والثاني الوفاء بالعقد، والمراد به إما العهد، قد يراد بالعقد العهد، أو العقود أوكد من العهود، قال بعضهم العقود أوكد من العهود، وقيل هنا العقد هنا عهود الإيمان والقرآن، وقال بعضهم بل ما يتعاقده الناس فيما بينهم. ثالثا الوفاء بالوعد، فالمراد أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير، أن يصبر الإنسان على أداء ما يعد به الغير ويبذله من تلقاء نفسه ويرهنه به لسانه حتى وإن أضر به ذلك. فهو إذن قيمة إنسانية وأخلاقية عظمى، لأنه يرسي دعائم الثقة في الأفراد ويؤكد أواصر التعاون في المجتمع. فهو يعني الوفاء بالعهود والعقود أخو الصدق والعدل، والغدر أخو الكذب والجور. وقد جعل الله عز وجل العهد من الإيمان وصيره قواما لأمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون، ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء به، ولولا ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش. والوفاء بها أساس كرامة الإنسان وسعادته. وعظم الله تعالى أمر الوفاء ثم لما قال وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، بل جعل بعضهم الوفاء من صفة الله تعالى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وفي الروم وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيضا الوفاء بالعهد سبيل الوصول إلى الأجر العظيم، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. من أراد الأجر العظيم فليفي بما وعد ولا يكذب ولا يخلف. ولا تنسوا الحديث الصحيح، آية المنافق ثلاث: إذا وعد خلف، إذا حدث كذب، وإذا تمن خان. نعم. أيضا الوفاء المطلق من صفات الأنبياء، وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أيضا الوفاء من سمات الإيمان، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين الآية، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيضا سبب في محبة الله، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، إن وفى. نعم. ومدح الله المؤمنين حيث قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا من نبي رسول النبي. وقال سبحانه: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ونهى عن الاستخفاف بالعهود والعقود، فقال: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه: حق ما أوفيتم به من الشروط أن توفوا به ما استعللتم به الفروج، كما في البخاري ومسلم. إذن يا أيها الإخوة، يا أيها المسلمون، ينبغي للمسلم أن يكون وفيا في تعامله مع ربه صادقا مخلصا، أو فيما تعامله مع العباد، مع المعبود مع العباد، مع الخالق مع المخلوقين. فالحق واضح أبلج، والباطل خفي لجلج. التزمت مع ربك بحسن التعبد، أخلص العبادة له، وحده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، اجتنب الأقوال والأفعال الشركية واحذرها وحذر منها وحاذرها. فيما بينك وبين الناس من علاقات معاملات تبدأ بالزوجين ثم بالأولاد ثم بالجيران ثم ولاة الأمر، تقدير العلماء، توقير، تكاليف مختلفة كلف بها هذا العبد، هي هذه عهود مبرمة وعقود، ما أحله الله، ما حده الله، ما فرضه الله، ما حرمه الله. وقال بعضهم: هي عهود، العهود التي وردت في الإيمان وفي القرآن. فأنت أيها المسلم مطالب بالوفاء بها وعدم نقضها. فالمؤمن يفي والمنافق يخلف. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير شيخ حسين. خاتمة بسيطة، وآسف على الإطالة في هذه الندوة المباركة، لكن في هذه الخاتمة يجب أن نعرف دور الإمام والخطيب ودور الداعية في نشر وجوب الوفاء بالمواثيق والعهود في المجتمع. وكما هو معلوم أن الوفاء بالعهود والمواثيق كما هو واجب عملي وواجب فكري، إذن الأمن على العقول لا يقل أهمية على أمن الجوارح والممتلكات. وهناك للأسف من يريد أن يفسد هذا الأمن في هذه البلاد المباركة، وخاصة عند الشباب، بنكث المواثيق ونقض العهود التي أبرمتها الدولة مع عدة جهات سواء خارجية أو داخلية، وكذلك من أهمها عهد البيعة بين الراعي والرعية. فلا بد أيضا من ترسيخ هذا الأمن الفكري في هذه المجتمعات، وذلك بالتربية الصحيحة لشبابنا، وبإبعادهم عن وسائل الانحراف الفكري. ومنه فكر هذه التنظيمات التي وفدت على هذه البلاد، والتي دعت إلى الاغتيالات والمظاهرات وغيرها، والتي هي أساليب من أساليب نكث العهود والمواثيق. فيجب علينا وعلى الدعاة وعلى طلبة العلم بيان خطر هذه الأفكار وهذه التنظيمات الإرهابية التي تدعو لمثل هذه الأمور. كما يجب علينا معشر الأئمة والخطباء والدعاة والحاضرين جميعا من طلبة العلم أن نحذر من كل من يريد المساس بأمن هذه البلاد المباركة، وأن ننشر وعي وجوب أهمية الوفاء بالعهود والمواثيق ووجوب الوفاء ببيعة الإمام في هذه الدولة المباركة. كذلك يجب على الوالدين تجاه أولادهم، وعلى المعلمين والمعلمات تجاه طلابهم، وكذلك مشائخ القبائل وغيرهم من المواطنين. فإذا حصل هذا التعاون من الجميع في هذا السبيل وأدى كل فرد واجبه تحقق الأمن الداخلي والخارجي، وعاش الناس في استقرار وطمأنينة. نحن أيها الإخوة والله الحمد في هذا البلد المبارك وفي هذا العهد الزاهر بالذات نتحدث دائما بنعم الله علينا سبحانه وتعالى، ومن أهمها نعمة الولاية الشرعية، ولاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين. نتحدث بهذه النعمة فحيث ننعم في بلادنا بالسير على تلك الأسس التي سار عليها مؤسس هذه الدولة وأبناؤه من بعده. أصبحت ولله الحمد هذه البلاد كما أسلفنا مضرب المثل في استتباب الأمن بسبب تمسكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى وهدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمملكة العربية السعودية تعتبر أنموذجا في الوفاء بالعهود والمواثيق والعقود، وبفضل الله سبحانه وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بجهود وجهاد ولاة الأمر في هذه البلاد. فاللهم نسألك أن تحفظ علينا أمننا وعلماءنا وولاة أمرنا، وأن تنصر جنودنا المرابطين على الحدود، وأن تتقبل ميتهم في الشهداء، وأن تشفي مريضهم. ونعتذر مرة أخرى على الإطالة أيها الجمع المبارك، أشكركم شكرا جزيلا على هذا الحضور المشرف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.